بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي سيدنا الطاهر محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والذات المهديين. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونذيلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحمة الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام في الوجوه المستدل بها في كتاب المقابس على بطلان البيع الفضولي في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. الدليل الأول أو الوجه الأول المستدل به هكذا يقرره المحقق الششتري، يقول: نحن في بداية بحث البيع الفضولي عقدنا مسألتين، مسألة تبحث عن ما إذا قصد الفضولي البيع للمالك، مثل المسألة الأولى اللي عقدها الشيخ هنا في كتاب المكاسب، وأقمنا أدلة البطلان وأدلة الصحة والتزمنا بالصحة، وذكرنا هناك مسألة ثانية، موضع ثاني طبعا، ويقول الكلام في مواضع، لكن الموضع الثاني مو مهم، مقاميا من البحث كان عندنا. هذا الموضع الثاني المحقق الششتري عقد فيها البحث حول ما إذا كان مقصود الفضولي البيع لنفسه لا للمالك، اللي غاية في أكثر موارد هذا القصد هو الفضولي الغاصب، الغاصب يبيع ويشتري لنفسه لا للمالك. في هذه المسألة المحقق الششتري ذكر وجوه خمسة تقتضي بطلان هذا البيع، وأن المالك المغصوب منه لو التفت أن الغاصب عقد على ماله أجاز هذا العقد، هذا العقد لا يكون صحيحا، لا يكون قابلا للتنفيذ بالإجازة. هذه الوجوه كلها نقلها الشيخ أعلى الله مقامه في المسألة الثالثة اللي عقد المسألة فيما إذا قصد الفضولي البيع لنفسه لا للمالك، وقال هذا غالبا يكون في الغاصب. هذه الوجوه اللي استدل بها صاحب المقابس على البطلان كلها نقلها جناب الشيخ وناقش فيها. الآن حينما يتعرض لهذه المسألة صاحب المقابس يقول أن الإنسان إذا باع شيئا ثم تملك هذا الشيء، هل يكون ذلك البيع الصادر من صحيحا بلا إجازة كما كان يقتضيه فتوى الشيخ الطوسي على الله مقامه أمس، أم يكون قابلا للتنفيذ بالإجازة كما المحقق وجماعة ذهبوا إلى هذا الرأي، أم أنه لا باطل هذا البيع، لا بد وأن يكون هذا المالك الجديد هو المنشئ للبيع، لا يمكن الاكتفاء بذلك البيع. هاي المسألة اللي هي الآن مسألتنا. الوجه الأول الدليل الأول اللي ذكره للبطلان بعدما ينقل الرأي عن فخر المحققين وعن المحقق الكركي يقول: أننا ذكرنا أن هذه المسألة، يعني مسألة من باع شيئا ثم ملكه، هذه المسألة من صغريات تلك المسألة، يعني مسألة ما إذا باع الفضولي لا لقصد المالك بل باع بقصد وقوع البيع لنفسه، يعني مثل غاصب، مثل غاصب. المحقق شو اشتري صبحكم الله بخير، يقول بأن مسألة من باع شيئا ثم ملكه، الآن الإنسان يبيع هذا مثل الأمثلة المذكورة بعد في هذه المسألة، الابن يبيع مال أبيه ثم قبل أن يخبر ويطلع الأب على هذا العقد يمضي إلى رحمة الله، ينتقل المال إلى نفس البائع يعني إلى الابن، هذا هل يجيز أو لا يجيز؟ هذا بعض من الموارد، يجيز إذا أجاز يصح البيع، لا يصح البيع إلى آخره. المحقق اللي شو اشتري يقول هذا الابن حينما يبيع، يبيع لنفسه أو يبيع للمالك؟ يبيع لنفسه. إذا كان يبيع لنفسه فمسألة من باع شيئا ثم ملكه طرا مندرجة في مسألة الفضول التي ينشأ فيها البيع بقصد وقوع البيع لنفس العاقل لا للمالك. إذا كانت من صغريات تلك المسألة، الوجوه الخمسة المذكورة هناك كلها تقتضي البطلان، كلها تقتضي البطلان على وجه واحد، طبعا ذاك الوجه الواحد لا يجري. الوجوه اللي تقدمت في المسألة اللي كلها هم نقلها الشيخان في المسألة الثالثة، الوجوه كلها نقلها، من جملتها كانت روايات نبوية. السلام عليكم ورحمة الله. لا تبع ما ليس عندك مثلا، من جملة الروايات هذا كان، أو لا بيع إلا في ملكه. من جملة الوجوه استدل بكلام المحقق الكركي، قال بأن بيع الغاصب يكون باطلا لوجود كراهة من قبل المالك، لأن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع وبالتصرف. أيضا من جملة الوجوه قال بأن عقد الغاصب على تقدير أن يجيزه المالك المغصوب منه لا يمكن تصحيحه، لأن المجازة غير المنشأ والمنشأ غير المجاز. بلي المحقق الششترخب يقول هذه الوجوه المذكورة في إبطال بيع الغاصب وعدم الجدوى في لحوق الإجازة من قبل المالك كلها تشمل ما نحن فيه أيضا، سوى وجه واحد طبعا. ليش؟ لأن هذا الإنسان مو غاصب، هذا الذي يبيع، لأن الكلام في إجراء العقد مو الكلام في التسليم والتسلم، الكلام في العقد، هذا ينشئ العقد ثم أن يصير مالكا. هذا بعض الوجوه المبطلة بالبيع الغاصب لا تجري، لكن كثير من هذه الوجوه تجري وهي يكفي، حتى إذا وجه واحد كان عند البطلان هو كافي، ما نحتاج إلى وجوه متعددة، مضاف إلى أن الوجوه متعددة هي مقتضية للبطلان. هذا الوجه الأول، فيقول المسألة مندرجة في تلك المسألة وتلك المسألة استعصيت علينا، لم يمكننا تصحيح بيع الغاصب، فلذلك نلتزم بالبطلان. هنا جناب الشيخ يقول نحن في تلك المسألة كل الوجوه ذكرناها وناقشنا فيها وصححنا بيع الغاصب بالملكية الادعائية، يعني قلنا بأنه لا يعترض في البيع كون العاقد مالكا حقيقيا، حتى إذا كان مالكا ادعائيا هو كافي، هذا يصير، وإلا لازمه بطلان البيع في موارد اعتقاد الملكية بحجة شرعية وعدم كونه مالكا في الواقع، مع أنهم حسب الله ما يلتزمون، بس يذكروا في بيع الغاصب لأنه ملتفت ويعلم أنه غير مالك، فالملكية الادعائية هي تصحح. وأما قضية الناهي في لا تبع ما ليس عندك، صحيح هذا الحسن الظاهر هو كذلك، لكن هذا لا تبع ما ليس عندك في روايات أخرى وتوجد قرينة على أن المراد من لا تبع ما ليس عندك يعني على أن يقع البيع لك، وأما إذا وقع البيع للمالك يعني المالك اطلع وأجاز، هذا لا تبع بعد ما يدل على الفساد. وأما قضية الرأي اللي أبداه المحقق الكركي أيضا هو صحيح من أن الغصب أمارة الرضا بعد أمارة عدم الرضا أمارة الكراهة هذا صحيح، لكن هذا لا يجري فيما نحن فيه لأن البائع هنا ليس بغاصب، ليس معتديا ومتطاولا على مال الغير، وإنما يبيع إنشاء عنده، وقلنا بأن الإنشاء ليس تصرفا. هذا الوجه الأول بعد ما كن ببحث. ننتقل إلى الوجه الثاني. المهم الوجوه اللي بعد تجي هاي شوية تحتاج إلى بسط وكلام وكذا. الوجه الثاني جناب المحقق الششتري أيضا يقول بأن بيع الفضولي نحن التزمنا بصحته، قلنا بأن أمور ثلاثة لا بد وأن تكون موجودة في البيع، هذه الأمور الثلاثة إذا انتفت مع ذلك يكون البيع قابل للتصحيح لأن أدلة الفضولي تصحح البيع. ما هي الأمور الثلاثة؟ أولا أن يكون الإنسان مالكا حين العقد، لا تبيع ما ليس عندك، لا بيع إلا في ملكه، البيع يتوقف على الملكية. بعد نحتاج إلى الرضا، الرضا الفعلي، تجارة عن تراض، التجارة بدون التراض لا يمكن أن يكون صحيح، لذلك بيع المكره يقولون ليس صحيح إلا إذا لحقه الرضا. بعد نحتاج إلى أمر ثالث وهو أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع للمشتري والمشتري قادرا على تسليم الثمن للبائع.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الله. هذه الأمور الثلاثة لابد أن تتوفر في كل بيع. في بيع الفضولي هذه الأمور الثلاثة غير متوفرة لأن البائع فضولي، العاقد فضولي، لا هو مالك ولا رضا المالك موجود ولا هذا البائع قادر على التسليم لأن المال عند المالك، فكيف يكون صحيحا؟ لكن التزمنا بالصحة لأن أدلة الفضولي من العمومات والروايات الخاصة دلت على أن البيع الفضولي أيضا صحيح ووافق من المشهور، لكن هذا كله إذا كان المالك في زمان الإجازة قادر على التسليم وعلى الرضا وهو هم مالك بالفعل، ولكن بشرط، هذا الشرط مفقود في مسألة من باع، ذلك الشرط أن يكون هذا المالك في زمان الإجازة هو المالك في زمان البيع، هو المالك في زمان البيع، لكن ما كان عنده خبر على أن هذا المال قد بيع بواسطة الفضولي. نحن ببركة أدلة الفضولي صححنا هذا البيع، وأما فيما نحن فيه يعني من باع شيئا ثم ملكه، هذه الأمور الثلاثة قد منتفية، يعني البائع في زمان العقد مثل هذا الابن الذي يبيع مال أبيه ثم يرث هذا المال أو يشتريه من أبيه مثلا، على كل حال ينتقل المال إليه بعد العقد، حين البيع هذا البائع لا قدرة له على التسليم ولا كذا ولا كذا، الأمور الثلاثة منتفية وهو ليس بمالك. طب إذا ليس بمالك يحصل المغايرة بين مسألة من باع شيئا ثم ملكه مع مطلق البيوع الفضولية، في أنه في مطلق البيوع الفضولية يكون هذا العاقد غير متوفر في هذه الأمور الثلاثة، ولكن المالك في زمان العقد هو المالك في زمان شنو؟ الإجازة في البيوع الفضولية المتعارفة. أما في مسألتنا هذه قد تغير المالك، يعني حتى إذا كان المالك في زمان عقد الفضول واجدا لهذه الأمور، لكن هذا المالك في زمان الإجازة ليس ذلك المالك الذي توفرت فيه الأمور الثلاثة في زمان العقد وإن كان غافلا عن البيع الفضولي، لأنه غير المالك، وبهذا المالك الجديد هم لم تتوفر فيه هذه الأمور الثلاثة في زمان العقد، فكيف يمضى بينهم؟ بلي هذا الدليل في الواقع يريد أن يقول لا مقتضية أو إذا مو لا مقتضية هذه العمومات التي جنابك تستدل بها أيها مثل الشيخ الأنصاري يعني القائل بالصحة. طبعاً ذاك الشيخ الأنصاري ما كان في زمان صاحب المقام الصاحب رأي حتى نقول الشيخ المشهور الذين يلتزمون بصحة البيع في مسألة من باع مثل بيوع الفضولية الأخرى، هؤلاء هم يستدلون بالعمومات. صحيح العمومات موجودة، أوفوا بالعقود تجارة عن تراض أحل الله البيع، هذا الإطلاق بحسب الظاهر موجود، لكن هذه الأدلة الخاصة التي اعتبرت شرائط في البيع، هذه الأدلة تقيد الإطلاقات وتخصص العمومات. فكيف لا تبقى العمومات على حالها على إطلاقها وعلى شمولها حتى يمكن الرجوع إليها في مورد الشك؟ هذا هم الدليل الثاني والوجه الثاني. جناب الشيخ بكلمة واحدة يقول كل ما تفضلت صحيح، يعني البيع يشترط فيه الملك، يشترط فيه الرضا، يشترط فيه القدرة على التسديد، هاي أمور لا ننكرها. ولكن السؤال منك يا صاحب المقابس أن هذا المالك القادر على التسليم والراضي بالبيع الفضولي في زمان الإجازة، ما هو دليلك على أنه لا بد وأن يكون هو ذلك المالك في زمان العقد حتى تتوفر فيه هذه الأمور في زمان العقد؟ سؤالنا منك هو هذا، أن المالك في زمان الإجازة لا بد أن تتوفر فيه هذه الأمور وإلا الإجازة لا بد. لكن الدليل على أن هذا المالك يلزم أن لا يتغير من زمان العقد إلى زمان الإجازة، أعطني الدليل على هذا. والكلام كله في مسألة من باع شيئا ثم ملكه هو هذا، يعني المانع لا بد وأن يلتمس الدليل على أنه يعتبر في إجازة البيوع الفضولية أن يكون المالك في زمان العقد هو المالك المتوفر فيه الشروط في زمان الإجازة، بل إذا قام الدليل هو كذلك. لكن نحن ذكرنا بأنه لا دليل على هذا الاشتراط، فيكفي أن يكون المجيز في زمان الإجازة هو واجب لهذه الأمور، والمفروض أنه واجب لهذه الأمور في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. صاحب المقابس بعد بالوجوه الأخرى ينتقل إلى المحاذير العقلية. في الوجه الثالث يوجه محذور عقلي، ونحن نعلم هاي الكبرى كلية مسلمة بعد بالخارج، الدليل الشرعي إطلاقا أو عموما كل ما زاحمه محذور عقلي ذاك الإطلاق وذاك العموم يتصرف فيه، لأن الحكم العقلي هو مقابل للتخصيص، فالتخصيص يصير شنو بالنسبة إلى الدليل التعبدي الشرعي، هاي كبرى مسلمة من الخارج. خب الآن نأتي للتطبيق. صاحب المقابس يقول إذا التزمنا بصحة البيع في مسألة من باع شيئا ثم ملكه يلزم محذور عقلي، وذلك المحذور العقلي هو التناقض، يعني الجمع بين السلب والإيجاب والوجود والعدم. وبما أن اجتماع الوجود والعدم والسلب والإيجاب في موجود واحد في شيء واحد غير ممكن، فلو فرض أن أوفوا بالعقود يشمل هذا البيع، بيع من باع شيئا ثم ملكه، لكن بعد هذا المحذور العقلي يخصص الآية أو ما يخصصها؟ يخصصها. بيان ذلك، صاحب المقابس يقول أنتم القائلون بصحة البيوع الفضولية بنيتم كما هو المشهور بينكم على أن الإجازة كاشفة، صحيح؟ الإجازة كاشفة مو ناقلة بعد، يعني هذا المحذور يتوجه إلى القائلين بالكاشف، وإلا مثل فخر المحققين اللي قائل بالنقل هو مثل صاحب المقابس يبطل هذا البيع كاشف. الآن نذكر مثال، وفي هذا المثال يتجلى كيفية تحقق التناقض في بيع من باع شيئا ثم ملكه إذا كان صحيح بالإجازة المتأخرة. نفرض أن هذا البائع في يوم السبت قبل يومين باع شيئا لم يكن ملكا له، إذن هو فضولي.
هذا فضولي.
يوم الأحد انتقل هذا المال إليه، إما راح اشتراه إما بالإرث انتقل بأي سبب انتقل بعد إليه.
هذا البيع هم عندكم أنتم المشهور المصححين في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، تقولون يحتاج إلى الإجازة،
هم ما يخالف. يوم الاثنين هم أجاز، يوم الاثنين هم أجاز. زين، أجاز أي شيء؟ أجاز البيع الفضولي الواقع في يوم السبت، لأنه العقد وقع في يوم السبت، صحيح ولا؟ هل هذا الإنسان كان مالكا للمال في يوم السبت حتى يجيزه؟ يعني إذا أجاز البيع الواقع في يوم السبت المال كان يخرج من ملكه أو من ملك الغير، لأنه في يوم السبت ما كان مالك، في يوم السبت فهو كان فضولي، يعني المالك شخص آخر، أفرض المورث مالك. يوم الأحد المال انتقل إليه. فإذا قلتم، إذا قلتم بأن الإجازة ناقلة كل إشكال ماكو. ليش؟ لأنه هذا في يوم الاثنين حينما يجيز هو المالك، ويجيز من زمان إجازتها تتحقق الملكية، يعني الجزء المؤثر في الملكية يتحقق، مثل قبض مثلا في البيوع اللي تحتاج إلى قبض، مثل بيع الصرف مثلا أو بيع السلام. لكن المفروض الإجازة كاشفة، الإجازة كاشفة يعني تكشف الإجازة عن أن المال انتقل إلى المشتري، إذا الفضولية كانت في جانب البيع، المال انتقل إلى المشتري من يوم السبت بعد بلين. فهذا بمقتضى الإجازة يلزم أن يكون يوم السبت مالكا، يولا حتى تأثر إجازته، وإلا إجازة جارة تأثر في هذا البيع وما تأثر، المال يكون يجيز. زين، والمفروض أنه في يوم السبت ليس بمالك لأنه صار مالك اليوم الأحد، فكيف يصح هذا البيع؟ يعني الجمع بين كونه مالكا وكونه غير مالك. أكو هم محذور آخر يأتي في الأمر الرابع، يعني في الدليل الرابع، هذاك لا، اجتماع أمرين وجوديين على شيء واحد، يعني اجتماع مالكين اجتماع ضدين، المحاذير متعددة. الآن في الأمر الثالث يريد أن يقول المحقق الششتري، إذا كان البيع صحيحا في مسألة من باع شيئا ثم ملكه يلزم بناء على رأي المشهور من الكش في باب الإجازة أن يكون هذا المالك المجيز في زمان الإجازة قد صار مالكا في يوم وقوع العقد، حتى تكشف الإجازة عن تأثير العقد الفضولي من زمان وقوع العقد الفضولي. وبما أنه ليس بمالك فالتصحيح يتوقف على الالتزام بهذا التناقض، يعني على كونه مالكا وغير مالك. هذا ما يمكن، ما يصير. هذا في يوم الأحد صار مالك، يصير من يوم الأحد عقد صحيح؟ شلون يصير؟ لأنه يوم السبت ما كان عقد مالك، كان عقد فضولي. لا مناص هم من هذا المحذور، يعني نفي المالكية ووجود المالكية بالنسبة إلى يوم السبت، إلا إنكار صحة البيع في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، هذا محذور عقلي. أفرض أوفوا بالعقود هم يصحح البيع، لكن المحذور العقلي مقدم، يقيد هذا الإطلاق وهذا العموم، صحيح ولا؟ سأقرأ العبارة أشوف. الأول بعد وصلنا الأول أنه قد باع مال الغير لنفسه، هذا البائع في مسألة من باع، وقد مر الإشكال فيه. طبعا بارك الله بس مر الكلام فيه، هو إشكال هم في الواقع، يعني الإشكال والأجوبة والكذا هو هم كان إشكال، الشيخ الأنصاري ناقل بالمعنى مو نقل نص الله. وربما لا يجري فيه يعني في مسألة من باع شيئا ثم ملكه بعض المحاذير الموجودة المذكورة هناك، مثل مسألة واحد من المحاذير كان الشيخ نقلها من العلامة أنه إذا كان المشتري عالما بغصبية البائع البيع في هذه المسألة مشكلة تصير، إذا يكون ببال الأخوة هذه الوجوه اللي ذكرها ومع علم المشتري إشكالهم هناك نقل المطالب. المحقق المشتري يقول بعض هذه المحاذير اللي ذكرنا هناك هي محاذير خمسة كلها لا تجري، لكن بعضها إذا جرى في مسألة من باع شيئا يكفي للمطالب. وفيه الشيخ كل وجه ذكره يذكر مناقشته ثم ينتقل إلى وجه ثاني، ما يذكر الوجوه كلها ثم حتى يبدأ بالمناقشة، لا كل وجه ذكره ينطي جوابه بعدين يذكر الوجه الآخر. وفيه أنه قد سبق يعني تصبح المسألة كأنه مبنائية أن الأقوى صحته يعني صحة بيع مال الغير بقصد وقوعه لنفسه، إذا أجاز المالك يقع للمالك لا لنفسه في مسألة بيع الغاصب تقدم. وربما يسلم هنا الشيخ الأنصاري يقول الحق معك يا صاحب المقابس، قلت بعض الوجوه التي ذكرناها مانعة لصحة بيع الغاصب لا تجري في مسألة بيع من باع شيئا ثم صحيح، بعض الوجوه المانعة تختص بالغاصب بالعلم بالغاصب مثل كراهة المالك مثلا، هاي كلها في موارد العلم بالغاصب والغاصب لا تجري هنا لأنه هنا مو قضية الغاصب، مجرد إجراء عقد هناك تصرف خارجي يكون. عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان، هناك من جملة المحاذير اللي وجهها صاحب المقابس والشيخ أجاب عنها هذا المحذور، قال أنه إذا أجاز هذه الإجازة إذا أثرت في بيع نفس الغاصب لنفسه لا معنى لصدورها من المالك، إذا نفذت البيع لصالح المالك يلزم أن يكون ما وقع غير ما أجيز، ما أنشئ لم يجاز وما أجيز لم ينشأ، لأنه هذا كان قصد عند الغاصب أن يقع البيع لنفسه، فكيف الإجازة من المالك المغصوب منه تنفع لوقوع البيع لصالح المغصوب منه؟ هذا من جملة المحذور، هذا المحذور لا يأتي هنا طبعا لأنه هنا مو قضية غصب. الوجه الثاني المحذور الثاني يقول صاحب المقابس أنا حيث جوزنا بيع الفضولي يعني بيع شيء غير مملوك للبائع، إذا كان يقول بيع غير المالك ربما كان أصلح يعني أسهل يصير، لكن بيع غير المملوك يعني بيع ما لا يملكه البائع مع انتفاء الملك أولا وانتفاء رضا المالك ثانيا وانتفاء القدرة على التسليم ثالثا، يعني هاي الأمور الثلاثة المعتبرة في البيع بصورة عامة مفقودة في البيع الفضولي، لكن نحن قلنا ما يخالف البيع الفضولي صحيح فقد اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز، يعني إذا كان المالك المجيز في زمان العقد راضيا قادرا على التسليم ومالكا ما يخالف هذا البيع الفضولي قابل للتنفيذ بالإجازة، هذا قلنا في منطقة البيوع الفضولية. ليش؟ لأنه البائع حقيقة، لأن المالك هو البائع حقيقة بالإجازة، يعني حينما يجيز البيع يسند إلى المالك ما يخالف هذه الأمور إذا كانت متوفرة في المالك يكون البيع الفضولي قابل للتصحيح. والفرض هنا عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه، يعني من كان مالكا حال العقد الفضولي لم يجز هذا البيع، لم يجز لأنه قبل اطلاعه سلبت الملكية منه إما بالموت وإما بالبيع والعقود الناقل للأموال، صار هذا المالك المجيز المالك الفعلي في زمان الإجازة، هذا المالك الفعلي في زمان الإجازة هل كانت هذه الأمور الثلاثة متوفرة فيه في زمان العقد؟ لم تكن، فإذا ما هو الدليل على الإلغاء؟ المفروض أن إمضاء العقد الفضولي في ما إذا توفرت هذه الأمور في زمان العقد. والفرض هنا يعني في مسألة من باع شيئان عدم إجازته، يعني عدم إجازة المالك المجيز، المالك اللي كان في زمان العقد مالكا والآن ليس بمالك، وعدم وقوع البيع عنه، يعني البيع الذي جاء به هذا البائع الفضول لم يقع عنه وإنما وقع عن نفسه، لأن المشهور القائلين بصحة البيع في مسألة من باع يقولون يقع بإجازة المالك الفعلي عن نفسه، وإن كان البيع في زمان وقوعه إذا كان صحيح يقع عن مالكه، لكن الآن يقع عن نفسه. وفيه جواب الشيخ أن الثابت بأدلة الفضولية هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا، يعني حال الإجازة، سواء ملك حال العقد أم لا. أنت المعتبر لاشتراط أن يكون المالك المجيز والمالك في زمان العقد واحدا، عليك إقامة الدليل على الاشتراط، مو أنا النافي. أنا النافي أقول هو بمجرد أن يكون المجيز في زمان الإجازة أهلا للإجازة كافي، لأن الداعي على اعتبار الرضا، على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم. يعني ما هو الدليل على أنه يشترط الرضا في البيع في العقود؟ واحد قاعدة السلطنة، واحد آية التجارة عن التراب، واحد أحاديث لا يحل لامرئ أن يتصرف في مال غيره إلا رضي. هذه الأدلة اللي اشترطت الرضا في البيع، لأن الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم، وعدم حلها، حل الأموال لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم، وقبح التصرف فيها، يعني حتى إذا ما كان دليل شرعي عندنا هو الحكم العقلي كافي، لأنه التصرف في مال الغير هو مصداق للظلم، الظلم هم ما يستقل به الحق فيكون حراما هم شرعا، يعني حتى إذا أدلة نقلية ما كانت عندنا هو كان كافي أن نقول هذا القبح يصير دليل على اشتراط البيع والعقد بالرضا. وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا، يقول هذا الدليل يعني دليل اشتراط البيع بوجود الرضا، يقول في زمان تحقق الإجازة لابد وأن يكون الرضا موجودا، وهذا أنا أم ألتزم به، وأما لابد وأن يكون المالك في زمان العقد له أهلية الرضا أو يكون راضيا، هذا من أين؟ وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا من كفاية وجود الرضا في زمان الإجازة. وأما الأمر الثالث اللي ذكرته، وأما القدرة على التسليم، فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد. نعم المالك حين العقد لابد أن يكون قادرا على التسليم، هذا من الشروط العامة مثل العلم بالعوضين، كذلك يشترط القدرة على التسليم، ولا يكتفى بحصولها في من هو مالك حين الإجازة، مو مثل الرضا. ليش؟ لأنه الأدلة اللي تقتضي شرطية القدرة على التسليم مثل نهى النبي عن بيع الغرر، الأدلة اللي يستدلون بها تقول في زمان البيع والعقد لا بد وأن يكون قادرا على التسليم، هذا نحن نؤمن به، مو مثل الرضا اللي يكفي حصوله في زمان الإجازة. فلا نضايق من اعتبار القدرة في المالك حين العقد، ولا يكتفى بحصولها في من هو مالك حين الإجازة. وهذا كلام آخر، يعني اعتبار القدرة في كذا في المالك في زمان العقد كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور. ليش لا يقدح؟ هو عم يستدل ليش لا يقدح؟ لأن الكلام بعد استجماعه للشروط المفروض عنها، افرض انا اقول هذا هم كان قادر على التسليم في زمان العقد، من خلص في زمان العقد لابد ان يتوفر القدره على التسليم، انا افرض الكلام في هذه المساله، يعني من باع شيئا قادرا على تسليمه للمشتري لكن لم يكن مالكا ثم صار مالكا، خب في خصوص هذا الانسان القادر شنو رايك يا صاحب المقابس؟ انا اوافق ان القدره على التسليم للشروط اللازمه توفرها في زمان العقد، لكن أنت مطلقاً تمنع،
سواء كان قادرا على التسليم أو لم يكن قادرا على التسليم. الثالث أن الإجازة حيث صحت، يعني إذا أصلا أنكرنا البيع الفضولي قلنا يعتبر في البيع صدوره من المالك أو المأذون من المالك، لا هذا أصلا لا مجال لهذا البحث، لكن إذا بنينا على صحة البيع الفضولي حيث صحت كاشفة على الأصح، على الأصح في مقابل الرأي الآخر اللي هو الناقل. مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني في كل الموارد، سواء في الفضولي المتعارض أو في بيع الغاصب إن قلنا بصحته، أو في مسألة من باع شيئا ثم ملك، في كل مورد الإجازة هي من شأنها أن تكون كاشفة عن تأثير العقد من زمان إنشائه. هذا قانون الإجازة. زين، لعموم الدليل عليه، لعموم الدليل عليه، يعني على كون الإجازة كاشفة، يعني الدليل الذي يقول الإجازة كاشفة هي الأدلة التي تقدمت بعد في أول مسألة الإجازة، أنهم يجعلون الإجازة كاشفة لأنها رضا بالعقد، رضا بسببية العقد، هاي الأدلة التي تقدمت. هاي تقول في كل العقود الفضولية هو هكذا، بل حتى في كل العقود الفضولية مو بس البيوع، حتى في النكاح، حتى في الإجارة، حتى في الصف، في كل العقود الفضولية التي يلتزم الفقهاء بالفضولية فيها، بل الإجازة تكون كاشفة. زين، هاي كبرى مسلمة. الآن تأتي إلى المحذور في تطبيقها، وإذا قلنا بالإجازة الكاشفة ويلزم حينئذ، يعني حين كان الأصح أن الإجازة كاشفة، خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه، هذا محذور التناقض. يعني هل يلزم أن يكون مالكا في زمان وقوع العقد حتى يخرج المال عن ملكه إلى المشتري، وهم هو غير مالك بالفعل، لأن المال ليس فضوليا، إذا هو كان مالك بعد مو فضولي. مالك وغير مالك الجمع بين هذين الأمرين كيف يمكن؟ قبل دخوله فيه. هذا المحذور يقيد إطلاق الأدلة المطلقة المقتضية للصحة. الشيخ ماذا يجيب عن هذا المحذور؟ الشيخ أعلى الله مقامه يقول صحيح، الإجازة كاشفة، وهذا المحذور هم بحسب الظاهر يترتب على الالتزام بالكشف في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. ولكن الإجازة إذا صارت كاشفة تتبع هذه الإجازة الكاشفة الدليل المصحح للإجازة، الدليل المصحح إذا كان باستطاعته أن يجعل العقد من زمان وقوعه مؤثر، هذه الإجازة المتأخرة تكشف عن أن ذلك العقد السابق قد وقع مؤثراً، إذا كان عقد بيع يعني مملكة. مثل إيش؟ مثل أنا مالك لهذا الكتاب، يأتي فضولي يبيعه، أطلع بعد ساعة أجيز البيع. الإجازة الكاشفة عند القائلين بالكشف يقولون بأن البيع من ساعة وقوعه أوجب خروج الكتاب عن ملكك وانتقال الثمن إليك، هذا معنى آمنا به. ولكن أحياناً الإجازة ما إلها قابلية، مع أنها كاشفة، ما إلها قابلية لتنفيذ العقد من زمان وقوعه. ليش؟ لأن العقد تأثيره متوقف على لحوق شيء آخر منه. مثلا إذا جاء شخص هذا الكتاب الذي هو لي وهبه لزيد، لكن وهبه لزيد مو يعني أقبضه لزيد، لا، قال وهبتك هذا الكتاب ومو ملك بعد، من خالف المالك هم يقبل، المالك هم يجيز، لكن هذا العقد عقد الهبة اللي يتحقق بين الواهب الفضولي وبين المتهب الأصيل، هذا العقد بعد الإجازة التي تحققت من مالك الكتاب لا يمكن
أن يؤثر هذا العقد من زمان وقوعه في دخول الكتاب في ملك المتهم. ليش؟ لأنه عندنا قبض في باب الهبة. القبض مو متحقق، عقد متحقق، عقد مملك، لكن عقدها ناقص في تأثيره، لأنه العقد مشروط بالقبض في باب الهبة. زين، الآن الإجازة لما تجي، أو أفرض إذا القبض هم متحقق قبل نص ساعة، يعني بعد العقد بنصف ساعة، على كل حال في الساعة 8:00 صباحا تحقق العقد، في الساعة 8:30 تحقق القبض الخارجي، في الساعة 9:00 تحققت الإجازة. هذه الإجازة تدخل الكتاب في ملك المتهم من 8:30 اللي هو زمان القبض، أو تدخله في ملكه من زمان العقد وهو 8:00. من إيش وقت؟ ها؟ من 8:30. ليش؟ معنى الإجازة كاشفة، ها؟ ما تصرفنا بالإجازة، الإجازة كاشفة مو ناقلة، لكن الكشف يتبع أن العقد مدى تأثير أي مقدار في البيع الفضولي المتعارف، يعني غير مسألة من باع شيء ثم هو هكذا. إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة تكشف عن أن العقد الفضولي يؤثر. أما في مسألة من باع، بما أن هذا المحظور توجه جنابه أنه يلزم التناقض، هذا محظور عقلي، المحظور العقلي يقيد دليل تأثير الإجازة في صحة العقد. شو يسوي؟ يقول في مثل هاي المسألة اللي الفضولي باع يوم السبت، يوم الأحد هو صار مالك، يوم الاثنين أجازة البيع الواقع في يوم السبت، هذا بس يؤثر الإجازة الكاشفة عن تؤثر عن أن يصير الأصيل مالكا للمبيع من يوم الأحد بعد من يوم السبت اللي هو زمان العقد. الإجازة ما صارت ناقلة، الإجازة هي كاشفة، لكن كشفت بمقدار صلاحيتها للتأثير. قموا آية عندنا أنه في كل مورد إذا كانت الإجازة كاشفة لابد أن تؤثر من زمان العقد. لا، إحنا بينا مثال هذا، أنه العقد إذا كان مشترط بشيء لا يمكن أن تؤثر الإجازة من زمان العقد. ما نحن فيها من هذا القبيل. فالمحذور نتخلص منه، نقول بأن الإجازة تؤثر من يوم الأحد اللي هو صار مالك هذا المجيز، وفي الفترة بين يوم السبت إلى يوم الأحد لم يدخل المبيع في ملك ذلك الأصيل. شنو المحذور به؟ مع التزامنا بأن الإجازة كاشفة. سولوا سطر سطرين أقرأ، وقت أكو سطرين أقرأ. وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقة، يعني في مطلق البيوع الفضولية، كاشفة عن خروج الملك عن ملك المجيز، خروجه من حين العقد، أي من حين العقد متعلق بالخروج، حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد، كما في مسألتنا مسألة من باع شيئا ثم ملكه. ليش منع كون الإجازة؟ شنو دليل المنع؟ شنو يقول؟ فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع، تابع لصحة البيع. إذا البيع كان صحيح بس عايز للإجازة بل يأثر من زمان وقوعه، وأما إذا كان البيع بخلل آخر مثل الهبة اللي بعده مو مقبوضة، إحنا الإجازة ما تقدر تصحح العقد حتى يأثر العقد بتمام شؤونه من زمان وقوعه. فإذا ثبت مقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من أهل العقد في المحل القابل للعقد عليه ولا مانع من وقوعه إلا عدم رضا مالكه، ما يخالف. فكما أن مالكه الأول إذا رضي يقع البيع له، فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حين العقد. هذا يعود إذا ادعيت أن المالك لابد أن يكون واحد، ينتقل إلى المسألة اللي قد قبلها كان الأمر الثاني في المجيز، أنه ما لا دليل على اشتراط كون المالك في زمان الإجازة هو مالك في زمان العقد. الكلام تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.